بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا من معلمين الناس الخير. جاء في رياض الصالحين للنووي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في باب فضل القناعة، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. المزعة بضم الميم وإسكان الزاي وبالعين المهملة القطعة. في هذا الحديث بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك الذين يسألون الناس وعندهم ما يكفيهم، إنما يسألون تكثرا حتى يكثروا أموالهم. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقدمون على الله تبارك وتعالى يوم القيامة وليس في وجوههم قطعة لحم، والسبب أضاعوا وجوههم بين الناس بالذل، أذلوا أنفسهم بسؤال الناس، فكثيرا ما يسألون ومعهم ما يغنيهم. قال القاضي عياض رحمه الله تبارك وتعالى: قيل معناه يأتي يوم القيامة ذليلا ساقطا لا وجه له عند الله، وقيل على ظاهره، قيل هو على ظاهره وجهه عظم لا لحم عليه، وعقوبة له وعلامة له بعلامة له حين طلب وسأل بوجهه، كما جاءت الأحاديث الأخرى بالعقوبات في الأعضاء التي كانت بها المعاصي. قال ابن التين رحمه الله: ضبطه بعضهم بفتح الميم والزاي، يعني مزعة لحم. قال: والذي أحفظه عن المحدثين الضم. قال الخطابي: يحتمل أن يكون المراد أنه يأتي ساقطا لا قدر له ولا جاه، أو يعذب في وجهه حتى يسقط لحمه، والعياذ بالله، لأنه كثير السؤال لا يستحي من الناس. أما المحتاج الذي يسأل فهذا لا شيء عليه، وإنما هو يبذل الأسباب فيأتي إلى الموسرين من أعطاهم الله وأغناهم، فيكونون سبباً بأمر الله تبارك وتعالى في إعطائه. قال النووي رحمه الله تبارك وتعالى: اتفق العلماء على النهي عن السؤال من غير ضرورة. يعني واحد غير محتاج لا يسأل، فإن أصل المسألة التحريم هنا. قال: واختلف أصحابنا في سؤال القادر على الكسب على وجهين أصحهما التحريم لظاهر الأحاديث. يعني يستطيع يشتغل ويعمل فلا يسأل الناس، إنما يذهب، وأفضل ما يطعم الإنسان نفسه من عمل يده، كما كان داود عليه الصلاة والسلام نبي الله يأكل من عمل يده عليه الصلاة والسلام. قالت اللجنة الدائمة: يجوز سؤال الناس شيئا من المال للمحتاج الذي لا يجد ما يكفيه ولا يقدر على التكسب، فيسأل الناس مقدار ما يسد حاجته فقط. وأما غير المحتاج أو المحتاج الذي يقدر على التكسب فلا يجوز له المسألة، وما يأخذه من الناس في هذه الحالة حرام عليه، لحديث قبيصة إلى آخر ما قالوا. وسئل العلام بن باز رحمه الله: ما حكم الدين في التسول؟ يعني الذين يتسولون ويكثرون في المساجد وفي غيرها وفي المجامع، فانظروا ماذا أجاب في حديث طويل، في كلام طويل له ومنه: أما من اضطر إليها، يعني المسألة، فلا حرج عليه أن يسأل بقدر الحاجة، وهكذا من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين، يعني أصلح بين اثنين وخسر من المال، له أن يطلب، وخاصة يطلب السلطان أو من له من المال، قال أو النفقة على أهله وأولاده فلا حرج عليه أن يسأل لسد غرامة. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله المسألة في الأصل حرام، أن تسأل الناس هذا حرام، إلا كما جاء التفصيل فيما سبق إلا من ضرورة. قال وإنما أبيحت للحاجة والضرورة لأنها ظلم في حق الربوبية وظلم في حق المسؤول وظلم في حق السائل. ثم ذكر كيف الربوبية وكيف للمسؤول. قال وأما ظلمه لنفسه، هذا الذي يسأل، انظروا كيف ظلمه لنفسه، أما ظلمه لنفسه فإنه أراق ماء وجهه. أسأل فلان وفلان وفلان لا يستحي، وخاصة الذي يستكثر من المال نسأل الله السلامة والعافية، فإنه أراق مال وجهه وذل لغير خالقه وأنزل نفسه أدنى المنزلتين ورضي لها بأبخس الحالتين ورضي بإسقاط شرف نفسه وعزة تعففه وراحة قناعته وباع صبره ورضاه وتوكله وقناعته بما قسم له واستغناءه عن الناس بسؤالهم إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. يقول البغوي رحمه الله وقد كره بعض السلف المسألة في المسجد، يعني بعضهم يأتي ويطلب في المسجد أمام الناس، إما عنده طفل صغير وإما عنده أوراق وإما عنده. فقد ذكر البغوي رحمه الله كره بعض السلف المسألة في المسجد، وكان بعضهم لا يرى أن يتصدق على السائل المتعرض في المسجد، يرى أنه لا يعمى، لأن المساجد إنما بنيت لما بنيت له. فعلينا أن نتنبه وننظر إلى من نعطي أموالنا الذي يحتاجها، والذي لا يسأل الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. وعنه رضي الله تعالى عنها ابن عمر قال وهو على، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي السائلة. متفق عليه. وهذا سبق الحديث فيه عن حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. الذي يسأل الناس وهو غير محتاج فإنما يسأل جمرا، وفي رواية جمر جهنم، كأنه يملأ يده من جمر جهنم والعياذ بالله، فليستقل أو ليستكثر. إذا أراد أن يتكفف ويعف نفسه فإنه يقلل هذه الجمرات في يده يوم القيامة من جمر جهنم والعياذ، وإذا أراد أن يفتح لنفسه المجال فعليه أن يصبر يوم لقاء الله تبارك وتعالى. ثم عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي. قال الكد الخدش ونحوه. فعندما تسأل تكون خدوش في وجهك تظهر يوم القيامة، علامة يميز بها هذا الذي لا يستحي، وهو يسأل كل من هب ودب وهو مستغني عن السؤال. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، ومن وجدناه سائلا بهذا الأسلوب أن نعلمه، أن ننقذه حتى لا يكون يوم القيامة من الخاسرين. فهذه والله من النصيحة، هذه من النصيحة تأتي بينك وبينه وتقول له اتق الله، أنت شاب قوي. بعضهم اللهم بارك إذا قام، انتهى الخطيب من الخطبة وصلى، قام يخطب أفضل من الخطيب بصوت جوهري وبكذا وبقوة، ثم إنه يسأل الناس كذا. فهذا لا يجوز إلا أن يكون محتاجا كما ذكر العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. رواه أبو داود والترمذي. وقال حديث حسن. يوشك بكسر الشين أي يسرع. الله تبارك وتعالى إذا لجأت إليه لا تخيب أبدا، لا تخيب أبدا، وإنما الله عز وجل يغضب على الذي لا يسأله، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فإذا نزلت بنا فاقة أو حاجة، فأول من نبدأ به ربنا تبارك وتعالى، تسأله وتتضرع بين يديه سبحانه وتعالى، وتظهر فاقتك وحاجتك إلى الله تبارك وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى يهيئ لك من عباده من يكون سبباً في رزقك بعد الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا إلى ذلك وإلى هذا الفقه. جاء في رواية عند الترمذي في الحديث الذي قبله: المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدا. عندما تسأل ولي الأمر عنده بيت مال المسلمين يعطيك، هذا لا حرج فيه. أما أن تسأل كل الناس فلان وفلان وفلان، هذا يعطيك وهذا يردك وهذا ينهرك وهذا كذا وهذا، هذا الذي لا يجوز إلا إذا كان في حاجة، والله تبارك وتعالى هو الذي يعلم بحاجتك. الناس لا يعلمون، الناس لهم ظاهر، ربما يأتي مقطع الثياب أمامك في حالة الرثة وكذا، ويملك من المال ما لا تملكه أنت وقبيلته، يملكون، وبعضهم يأخذها حرفة يعني يتفنن في هذا، وبعضهم لهم عصابات أيضا، يوزع أطفال هنا وهنا عند إشارات المرور وعند، فهذا لا يجوز أبدا. فعلينا أن ننصح كما قال. قال ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى: فالمقصود أن من أصابته حاجة فأنزلها بالناس لم تسد حاجته، أما من أنزلها بالله وسأل الله وتضرع إليه، يوشك الله جل وعلا أن يعجل له الرزق ويغنيه ويسد حاجته قريبا. فالمشروع إنزال الحاجات بالله والتضرع إلى الله وسؤاله من فضله والأخذ بالأسباب. فعلى الإنسان أن يأخذ بالأسباب ولا يجلس، يعني لا يجلس جالسا ويقول يرزقني الله، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، إنما يقول رحمه الله يبيع ويشتري يزرع، يقول كثير من الأعمال، يقول يعمل كاتبا نجارا حدادا خرازا إلى غير ذلك، مثل ما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الكسب أطيب، قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده، أخرجه البخاري في الصحيح. فعلينا أن نتنبه، وعلينا أنه من وجدناه على هذه الحرفة أن ننصحه لله تبارك وتعالى. فهذا والله من النصح، بايع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من صحابته على النصح لكل مسلم. فعندما تنصحه أنت تهديه شيئا طيبا مباركا، وتجد يوم القيامة أجره عند الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا إلى فقه مثل هذه الأحاديث. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا من معلمين الناس الخير. جاء في رياض الصالحين للنووي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في باب فضل القناعة، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. المزعة بضم الميم وإسكان الزاي وبالعين المهملة القطعة. في هذا الحديث بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك الذين يسألون الناس وعندهم ما يكفيهم، إنما يسألون تكثرا، حتى يكثروا أموالهم. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقدمون على الله تبارك وتعالى يوم القيامة وليس في وجوههم قطعة لحم، والسبب أضاعوا وجوههم بين الناس بالذل، أذلوا أنفسهم بسؤال الناس، فكثيرا ما يسألون ومعهم ما يغنيهم. قال القاضي عياض رحمه الله تبارك وتعالى: قيل معناه يأتي يوم القيامة ذليلا ساقطا لا وجه له عند الله، وقيل على ظاهره، قيل هو على ظاهره وجهه عظم لا لحم عليه، عقوبة له وعلامة له بعلامة له حين طلب وسأل بوجهه، كما جاءت الأحاديث الأخرى بالعقوبات في الأعضاء التي كانت بها المعاصي. قال ابن التين رحمه الله: ضبطه بعضهم بفتح الميم والزاي، يعني مزعة لحم. قال: والذي أحفظه عن المحدثين الضم. قال الخطابي: يحتمل أن يكون المراد أنه يأتي ساقطاً لا قدر له ولا جاه، أو يعذب في وجهه حتى يسقط لحمه، والعياذ بالله، لأنه كثير السؤال لا يستحي من الناس. أما المحتاج الذي يسأل فهذا لا شيء عليه، وإنما هو يبذل الأسباب فيأتي إلى الموسرين من أعطاهم الله وأغناهم، فيكونون سبباً بأمر الله تبارك وتعالى في إعطائه. قال النووي رحمه الله تبارك وتعالى: اتفق العلماء على النهي عن السؤال من غير ضرورة، يعني واحد غير محتاج لا يسأل، فإن أصل المسألة التحريم هنا. قال: واختلف أصحابنا في سؤال القادر على الكسب على وجهين أصحهما التحريم لظاهر الأحاديث، يعني يستطيع يشتغل ويعمل فلا يسأل الناس إنما يذهب، وأفضل ما يطعم الإنسان نفسه من عمل يده، كما كان داود عليه الصلاة والسلام نبي الله يأكل من عمل يده عليه الصلاة والسلام. قالت اللجنة الدائمة: يجوز سؤال الناس شيئا من المال للمحتاج الذي لا يجد ما يكفيه ولا يقدر على التكسب، فيسأل الناس مقدار ما يسد حاجته فقط، وأما غير المحتاج أو المحتاج الذي يقدر على التكسب فلا يجوز له المسألة، وما يأخذه من الناس في هذه الحالة حرام عليه، لحديث قبيصة إلى آخر ما قالوا. وسئل العلام بن باز رحمه الله: ما حكم الدين في التسول، يعني الذين يتسولون ويكثرون في المساجد وفي غيرها وفي المجامع، فانظروا ماذا أجاب في حديث طويل، في كلام طويل له ومنه: أما من اضطر إليها، يعني المسألة، فلا حرج عليه أن يسأل بقدر الحاجة، وهكذا من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين، يعني أصلح بين اثنين وخسر من المال له أن يطلب، وخاصة يطلب السلطان، أو من له من المال، قال: أو النفق على أهله وأولاده، فلا حرج عليه أن يسأل لسد غرامة. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: المسألة في الأصل حرام، أن تسأل الناس هذا حرام، إلا كما جاء التفصيل فيما سبق، إلا من ضرورة. قال: وإنما أبيحت للحاجة والضرورة لأنها ظلم في حق الربوبية، وظلم في حق المسؤول، وظلم في حق السائل. ثم ذكر كيف الربوبية وكيف للمسؤول. قال: وأما ظلمه لنفسه، هذا الذي يسأل، انظروا كيف ظلمه لنفسه، أما ظلمه لنفسه فإنه أراق ماء وجهه، أسأل فلان وفلان وفلان لا يستحي، وخاصة الذي يستكثر من المال، نسأل الله السلامة والعافية، فإنه أراق مال وجهه وذل لغير خالقه وأنزل نفسه أدنى المنزلتين ورضي لها بأبخس الحالتين، ورضي بإسقاط شرف نفسه وعزة تعففه وراحة قناعته، وباع صبره ورضاه وتوكله وقناعته بما قسم له، واستغناءه عن الناس بسؤالهم القائم إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. يقول البغوي رحمه الله: وقد كره بعض السلف المسألة في المسجد، يعني بعضهم يأتي ويطلب في المسجد أمام الناس، إما عنده طفل صغير، وإما عنده أوراق، وإما عنده. فقد ذكر البغوي رحمه الله: كره بعض السلف المسألة في المسجد، وكان بعضهم لا يرى أن يتصدق على السائل المتعرض في المسجد، يرى أنه لا يعمر، لأن المساجد إنما بنيت لما بنيت له. فعلينا أن نتنبه وننظر إلى من نعطي أموالنا الذي يحتاجها، والذي لا يسأل الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. وعنه رضي الله تعالى عنها ابن عمر قال وهو على ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي السائلة. متفق عليه. وهذا سبق الحديث فيه عن حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. الذي يسأل الناس وهو غير محتاج فإنما يسأل جمرا، وفي رواية جمر جهنم، كأنه يملأ يده من جمر جهنم والعياذ بالله، فليستقل أو ليستكثر. إذا أراد أن يتكفف ويعف نفسه فإنه يقلل هذه الجمرات في يده يوم القيامة من جمر جهنم والعياذ. وإذا أراد أن يفتح لنفسه المجال فعليه أن يصبر يوم لقاء الله تبارك وتعالى. ثم عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي. قال: الكد الخدش ونحوه. فعندما تسأل تكون خدوش في وجهك تظهر يوم القيامة، علامة يميز بها هذا الذي لا يستحي، وهو يسأل كل من هب ودب وهو مستغني عن السؤال. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، ومن وجدناه سائلا بهذا الأسلوب أن نعلمه، أن ننقذه، حتى لا يكون يوم القيامة من الخاسرين. فهذه والله من النصيحة، هذه من النصيحة تأتي بينك وبينه وتقول له: اتق الله، أنت شاب قوي. بعضهم اللهم بارك إذا قام، انتهى الخطيب من الخطبة وصلى، قام يخطب أفضل من الخطيب بصوت جوهري وبكذا وبقوة، ثم إنه يسأل الناس كذا. فهذا لا يجوز إلا أن يكون محتاجا كما ذكر العلماء رحمه الله تبارك وتعالى. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن. يوشك بكسر الشين أن يسرع الله تبارك وتعالى. إذا لجأت إليه لا تخيب أبدا، لا تخيب أبدا. وإنما الله عز وجل يغضب على الذي لا يسأله، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فإذا نزلت بنا فاقة أو حاجة فأول من نبدأ به ربنا تبارك وتعالى، تسأله وتتضرع بين يديه سبحانه وتعالى، وتظهر فاقتك وحاجتك إلى الله تبارك وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى يهيئ لك من عباده من يكون سببا في رزقك بعد الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا إلى ذلك وإلى هذا الفقه. جاء في رواية عند الترمذي في الحديث الذي قبله: المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدا. عندما تسأل ولي الأمر عنده بيت مال المسلمين يعطيك، هذا لا حرج فيه. أما أن تسأل كل الناس فلان وفلان وفلان، هذا يعطيك وهذا يردك وهذا ينهرك وهذا كذا وهذا، هذا الذي لا يجوز إلا إذا كان في حاجة، والله تبارك وتعالى هو الذي يعلم بحاجتك. الناس لا يعلمون، الناس لهم ظاهر، ربما يأتي مقطع الثياب أمامك في حالة الرثة وكذا، ويملك من المال ما لا تملكه أنت وقبيلته، يملكون، وبعضهم يأخذها حرفة يعني يتفنن في هذا، وبعضهم لهم عصابات أيضا يوزع أطفال هنا وهنا عند إشارات المرور وعند، فهذا لا يجوز أبدا. فعلينا أن ننصح كما قال. قال ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى: فالمقصود أن من أصابته حاجة فأنزلها بالناس لم تسد حاجته، أما من أنزلها بالله وسأل الله وتضرع إليه يوشك الله جل وعلا أن يعجل له الرزق ويغنيه ويسد حاجته قريبا. فالمشروع إنزال الحاجات بالله والتضرع إلى الله وسؤاله من فضله والأخذ بالأسباب، فعلى الإنسان أن يأخذ بالأسباب ولا يجلس، يعني لا يجلس جالسا ويقول يرزقني الله، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، إنما يقول رحمه الله يبيع ويشتري يزرع، يقول كثير من الأعمال، يقول يعمل كاتبا نجارا حدادا خرازا إلى غير ذلك، مثل ما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، وقال عليه الصلاة والسلام ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده، أخرجه البخاري في الصحيح. فعلينا أن نتنبه، وعلينا أنه ما وجدناه على هذه الحرفة أن ننصحه لله تبارك وتعالى. فهذا والله من النصح، بايع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من صحابته على النصح لكل مسلم، فعندما تنصحه أنت تهديه شيئا طيبا مباركا، وتجد يوم القيامة أجره عند الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا إلى فقه مثل هذه الأحاديث. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.